بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في الأقوال والأعمال مخلصين، ولنبيك متبعين، وعليك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وأعمارهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال مدارسة هذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء السادس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 78: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يقول المصنفون: ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم، يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. مرة ثانية: ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم، يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. وهذا يحتاج إلى تفصيل. ومنهم من بتأتي للتبعيض، أي من هؤلاء اليهود الذين عاصروك يا رسول الله، طائفة أميون. أميون، الأمية وصف لمن لا يقرأ ولا يكتب، الأمية وصف لمن لا يقرأ ولا يكتب، أي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وقد كانت آية ومعجزة لنبينا عليه الصلاة أزكى التسليم، فهو الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين صلوات ربي وتسليمات عليه، لأن ربنا تعالى جعل كلامه في صدره، جعل كلامه في صدره، وعلمه عن طريق الملك المقرب جبريل عليه السلام. فهو الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمية معجزة في حد ذاتها وآية، حتى يقطع ألسنة المعاندين. ورغم هذا أثاروا الشبهات أيضا، وزعموا أن القرآن من كلام النبي محمد، وأنه ألفه وصنفه. عجيب أمرهم، ولو ترووا ما قالوا هذه الفرية العظيم. لماذا؟ لما تقرأ القرآن تجد عجبا. أولا، لو أن القرآن من تصنيف محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، هل يتماشى مع العقل والمنطق أن المصنف لكتاب يذكر في كتاب نفسه شيئا من العتاب للنفس، أم يذكر ما فيه تزكية وفقط؟ ها، بالمنطق والعقل كده ممكن أنا بصنف كتاب وأطعن في نفسي كده وعاتبها، وانت ليه بتعملي كذا، ولا دايما أجيب الحاجة الحلوة فقط؟ صح، أجيب الحلوة فقط. طيب، عندنا سورة في القرآن اسمها سورة عبسة، صح، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إيه العتاب ده؟ يعني محمد يصنف كتابا ويعاتب نفسه فيه، وهو جاء يدعو الناس. يبقى سورة عبسة دليل على أن القرآن ليس من كلام محمد، لأنه لو صنفه وألفه ما عاتب نفسه في صفحاته وفي أسطوره وفي آياته. كمان سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، الله الله الحكاية دي، أيضا دليل على أن القرآن ليس من تصنيف محمد. قل هو الله أحد، لو كان من تصنيف محمد ما كانش قال قل، صح، هو الله أحد على طول. ده كلام الله، كما أنزله الله بلغه النبي محمد، الله قال له قل هو الله، قال لنا قل هو الله أحد زي ما ربنا قال. طيب، على مائدة القرآن سورة اسمها مريم، صح يا عبد الله، يعني محمد يصنف كتابا ويؤلف كتابا، ما يعملش مثلا سورة اسمها فاطمة؟ طب سورة اسمها خديجة ولا ايه؟ زوجة النبي، أم المؤمنين، أحب نساء النبي إلى قلب النبي، فكان عمل سورة اسمها ايه؟ خديجة. سورة اسمها فاطمة، طب سورة اسمها عائشة رضي الله عن الجميع؟ لا، ده سورة اسمها ايه؟ مريم. طيب، لو القرآن ده من تصنيف محمد، هل من العقل والمنطق لمن يصنف كتابا يذكر غيره أكثر من نفسه؟ ما ينفعش طبعا. ده سيدنا عيسى ذكر في القرآن باسمه أكثر من 25 مرة، سيدنا النبي ذكر باسمه 4 مرات فقط في القرآن، فقط بالاسم يعني. يذكر عيسى 25 مرة ويذكر نفسه 4 مرات؟ ما ينفعش. يبقى القرآن مش من تصنيف محمد، ده كلام رب محمد. محمد كان أميا وهم يعلمون ذلك، ويجي محمد الأمي يقول ألف لام ميم، ده ما يعرفش الحروف، احنا عارفين كويس، ده متربي في وسطنا جماعة بتوع مكة، ده مولود بينا، لا خرج ولا تعلم ولا درس ولا أي شيء ولا يعرف الأحرف، وبعدين يجي يقول لنا ألف لام ميم، عرف الحروف دي منين؟ يقول لنا صاد وقاف وحاميم، لا 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 لا. وبعدين في الحديث يقول عن قراءة القرآن وإن الحرف ب10 حسنات، وبعدين يقول فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ده الأم لا يعرف الأحرف، يبقى ده من تعليم الله لنبيه بس. فالأمية كانت في ذات النبي وشخص النبي تكريما وتشريفا، وكانت آية ودليل إعجاز لقطع تلك الألسن التي تريد أن تنال من صاحب الرسالة عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومنهم أميون، والعرب كانوا بيسمى بالأميين للغالب عليهم عدم القراءة والكتاب، غالبهم قليل بس اللي كان يقرأ ويكتب، لكن غالب العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، لذا يسمون في القرآن بالأميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم. فالأميون هم العرب لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. في اليهود كذلك كان في طائفة لا يقرؤون ولا يكتبون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني هنا معناها التلاوة فقط، التلاوة إيه؟ فقط، لأن التالي للتوراة فقط أو للقرآن فقط دون عمل مجرد أماني، ليس بأمانيكم. يا ما ناس يا إخوة أتقنوا الحروف، تسمع منه القرآن إتقان، ما يقف على آية متشابهة أبدا، متقن لكن بعيد عن العمل بالقرآن، نضيع حدود القرآن. فهل هذا من أهل القرآن؟ الإجابة لا، كما قال ابن القيم وذكرناكم فيما مضى، قال إن أهل القرآن هم العاملون به، العالمون بما فيه، وإن لم يحفظوا حرفا من حروفه في قلوبهم، وغير العاملين به وغير الفاهمين له ليسوا من أهله، وإن كان القرآن ينطلق منهم انطلاقة السهم، يعني متقنين، ده مش من أهل القرآن. يبقى من أهل القرآن لما أهل الله وخاصته اللي هو على علم بالقرآن وفاهم القرآن وعامل بالقرآن حتى وإن لم يحفظ منه صورة، لأن الحفظ ليس بفريضة، إنما الفريضة العمل والتدبر والفهم، لكن الحفظ مهم أوي للإيه؟ للمسلم. ليه مهم؟ عشان تفهم القرآن ويتقوى من اللسان ويكون عندك الزاد إن كنت تدعو إلى الله أو تعلم الناس الخير، خلاص دي مهم، وكمان درجتك في الجنة على قدر ما عندك من حفظ. يقال لصاحب القرآن أو لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. شوف بقى عندك كم آية عبد الله تبتدي ترفع بها، فلازم نهتم بالحفظ، لكن اوعى تهتم بالحفظ دون عمل ودون فهم، دي أخطر حاجة بقى. زي بعض العلماء المعاصرين لما جاءه جاء يقول إن ولدي ختم القرآن، قال له العالم نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية، بقى عندنا نسخة من المصحف اهو بس في الصدر، وكأنه يقول للرجل اهتم بتعليم العمل به، ده اللي يفيد وينفع. لازم يكون عامل بالقرآن، مش مجرد حروف للقرآن يحملها في صدره، لا. لذلك أخذ عمر سورة البقرة قيل في 10 سنين وقيل في 8 سنين. ليه؟ لأنه كان بيأخذ العلم والعمل معا. عمر عنده حافظة قوية، لكن كان يأخذ الآية، يحفظ الآية من القرآن سورة البقرة، يفهم معناها وما فيها من أوامر ونواهي، ويطبقها على نفسه، ثم يطبقها على أهل بيته، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى الثانية. يبقى بيجمع الحفظ وإيه؟ والعمل. مهم أوي العمل بالقرآن يا إخوة. إن ياما ناس عندهم الحروف لكن ما عندهمش الحدود، ودي أخطر حاجة في القرآن، أن تأخذ الحروف وتترك الحدود. ويمكن ده اللي أشار إليه النبي في الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في النار ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. كان عنده القرآن وبيأمر وينهى، تجد بعض الناس يتشدقون، عنده النصوص حاضرة، إنما هو بعيد كل البعد عن تطبيق القرآن، ودي أخطر حاجة يا إخوة. وفي حديث أول 3 تصعر بهم جهنم، ذكر منهم العالم قارئ للقرآن، علمه وقرآنه لكن ما فيش عمل. يؤتى به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال: ماذا عملت؟ قال: يا رب، تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. يقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. يبقى عشان تكون من أهل القرآن لابد أن تعمل بالقرآن قولا وعملا. نرى فيك القرآن، ونرى فيك أخلاق القرآن، ونرى فيك آداب القرآن. لذلك وصفت أمنا عائشة نبينا بهذه الجملة الجميلة جدا: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فمتى يكون الخلق في حياتنا؟ هو القرآن. هذه هي، نحن مأمورون بالتأسي بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتأسي أن تتخلق بأخلاق القرآن، أن تتأدب بآداب القرآن، أن تقف عند حدود القرآن، أن تأتمر بأوامر القرآن، وتجتنب نواهي القرآن، وتصدق الأخبار على مائدة القرآن. ده مفهوم أهل القرآن، أي العاملون به، العالمون به، عنده علم وعمل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يبقى تلاوة فقط، ودي الأماني بقى. يعني إيه اللي عنده الحروف فقط ده؟ هل يؤمل أن يكون ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ الجواب: لا، لا. إنما يقال هذا للعامل بالقرآن اللي كان فعلا من أهل القرآن، مش مجرد إيه حروف، دي مجرد أماني، أماني فقط. عشان كده غالب أهل التفسير في قول الله تعالى إلا أماني قالوا: إلا تلاوة، عن اليهود يتلون فقط، ما فيش عمل. يبقى الأماني هنا معناها إيش؟ التلاوة. وإن هم إلا يظنون، مجرد ظنون. الآية دي يا إخوة بتحذر من التقليد في الباطل، لأن التقليد في الحق جائز، إنما التقليد في الباطل لا يجوز. إن جماعة دول عندهم أمية، أي عدم فهم للقرآن أو عدم فهم للتوراة، ومجرد حروف بيتلونها فقط، وقلدوا من سبقهم ممن من أحبارهم الذين علموهم تلك الأحرف أو أدخلوا على التوراة ما ليس منها فتبعوهم، وده اسمه التقليد على الباطل. علشان كده ينبغي العلم، المقلد في الحق وهو ذلك الرجل الذي ليست له القدرة على الترجيح بين الأدلة أو فهم الأدلة، ولا سبيل لتحصيل هذا النوع من العلم، فنقول له قلد شيخك والزم غرزه مدام من أهل التقوى والورع والعلم فأنت مقلد مدام في الحق. وإن كان بعض أهل العلم أيضا في باب التقليد في الحق ذمه وقال لابد أن يحصل العلم ويتعلم ويسأل العلماء ويصابر على طلب العلم، ودي مهمة يا إخوة. عشان كده أقول لكم العلم العلم، لا تزهدوا في الطلب، الله يبارك فيكم، لأن المرأة في حاجة إلى العلم مع كل نفس من أنفاسه، فلازم تحرصوا على طلب العلم، لأن التقليد حتى في الحق ذمه كثير من العلماء. لازم تحصل علم وتجتهد وتصبر وهتتعلم ولا تستعجل. الآفة عندنا فين؟ في العجلة. الطالب بيبدأ طلب العلم عايز يحصل العلم كله في جلسة، عايز يخلص، نقول له لا مش هينفع، مش هينفع. العلم يؤخذ مع الأيام والليالي، هتفضل تتعلم لغاية ما يجي لك ملك الموت. احفظ ده كويس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. والعلم عبادة، وما أمر النبي بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علم، ما قالش وقل رب زدني مالا، زدني منصبا وجاها، أبدا، زدني علم. ودايما يأتي إبليس يثبط طالب العلم ويضع له العقبات، وياما ناس انحرفت بسبب الوساوس دي ومداخل إبليس. يبدأ يشتغل في العلم كويس، بدأ يحصل، بدأ ما شاء الله فجأة يجيله، خلاص انت كده بقيت مية مية، انت خلاص وعندك الانترنت، خش بقى على الشيخ جوجل وهات الفتاوى براحتك، وانت بقيت طالب خلاص عندك القدرة. وهو لو عنده قدرة ولا عنده اي شيء خالص، هو فاضي خالص. فيبدأ يعظم فيه النفس دي، الأمارة بالسوء دي، فيبدأ يهجر مجالس العلم ويهجر العلماء ويكتفي بما عنده وليس عنده شيء، يعكف بقى على الانترنت، يسمع لده ويسمع لده ويسمع لده، لا عارف منهج ده ولا عقيدة ده ولا مذهب ده، وياخد فتاوى عامة ويبدأ يطلقها في أي مكان ويتشدق بها بين الناس. هنا بيأتي الخلل في باب العلم بقى. أولا الولد ما عندوش مفاتيح العلم، ما عندوش القدرة العلمية اللي تأهله أنه يسمع أي أحد، فبالتالي يبدأ يهجر المجالس، يهجر العلم، يهجر كذا، ويعكف على الكتاب. ودي أخطر حاجة في العلم يا إخوة، إن أنت تعكف على الكتاب وتترك أهل العلم. لما تقرأ كده عند السلف، وكثيرا ما أردد هذا لك، كانوا لا يأخذون القرآن عن مصحفي، ولا يأخذون العلم عن صحفي. المصحفي اللي أخذ القرآن من المصحف فقط، ما أخذوش على إيد العلماء، فكر نفسه عنده القدرة أنه يقرأ، خلاص يقول لك ما نجيب مثلا المصحف المعلم على الإنترنت واسمع وأقول وراه، والله ما هتتعلم، والله ما هتتعلم، ما ينفعش. أنت لازم تجلس على يدي متقن للقرآن، تأخذ القرآن منه مشافهة، تشوف حركات الشفاة، وبينطق الحرف إزاي، بيقف فين، بيبدأ إزاي، لأن أخطر حاجة في القرآن الوقف والابتداء، تاخده عن أهل العلم. يعني مثلا في وقفات ممكن تودي في داهية في القرآن، تودي في داهية على طول. يعني أذكر مرة عندما كنا نأخذ القرآن صغارا، ففي مجلس القرآن أخ بيقرأ من سورة آل عمران، وبعدين في قول الله تعالى في خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا. وسكت والشيخ اتنفض: مين اللي خلق؟ الواد اترعب قال له: هذا وقف قبيح. رحم الله الشيخ محمود فرغل. قال له: اقف على اللي بعدها: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هنا قف. انما ربنا ما خلقت هذا، ما مين اللي خلق؟ صحيح ينفع الوقف ده؟ ده اللي بياخد منين بقى؟ من المصحف. لا عارف فين يبدا ولا منين يقف، مش عارف. وممكن بقى يدخل اهل الجنه النار ويدخل اهل النار. والله العظيم اللي ما عندوش فهم للقران. صح يا عبد الله؟ نقول له كده لازم تاخد على الشيخ. مش هينفع تاخد القران على من السي دي. ولا الهاند فري. لازم تقعد وتقرفص وتصبر وتبرد، والشيخ يعتذر وما يجيلكش، وتقعد وتيجي تاني وتيجي تاني وتالت وعاشر وعشرين عشان تتعلم القرآن. وإلا هتقضي عمرك كله في الجهل. يا ما ناس معهم أعلى الدرجات العلمية الدنيوية ولا يحسن قراءة الفاتحة. أو الله العظيم، أو ده في عندنا في الفقه اسمه الأمي، يعني اسمه الأستاذ الدكتور ده في الدنيا. لما يجي يقعد عندنا احنا بقى هنا نقول له: انت أمي. أو الله، ولا ينفع. زي ما قعد الدكتور لك غصق ولا عصق. عصق ايه يا عم الحاج؟ عين سين قاف، الله يصلح حالك. وتقول لك ألم. ألم مين يا عم الحاج؟ ألف لام ميم يا دكتور. والصحفي اللي أخذ العلم من الصحف من الكتب، يمسك الكتاب ويقرأ: الكتاب شيخ مضل، لازم عالم يشرح لك ويديك المفاتيح ويديك أصول العلم مش من الكتب فقط. لما تتأصل ممكن تبقى تقرأ، إنما ما فيش تأصيل. بتقرأ إيه؟ أنت بتقرأ إيه؟ خلاص كده. فخلي بالك، هتجد مثلا كتاب فيه تصحيف وانت مش عارف يعني ايه تصحيف اصلا. خطأ مطبعي، الكلمة اتغيرت، جابت معنى تمام مغير تماما. لان في كلمات يا اخوة لو حرف اتغير يغير المعنى على النقيض تماما. فممكن المطبعة في كلمات متغيرة، كلمة ساقطة من المتن، متن حديث، تضيع المعنى وانت عمال تقرأ ومش فاهم، فتبدأ تجيب معاني غير موجودة أصلا في النص ولم يأتي بها النبي، وتقول النبي قال والنبي بريء من هذا. ما الحديث هو أيضا أنت قرأته خطأ. عشان كده العلماء عدوا: من يقرأ حديث النبي دون ضبط الحركات من ضمن الكذابين على النبي. أو الله العظيم، يعني ضبط الحركات يعني حرف مفتوح كسرته، حرف مضموم فتحته في كلمة في حديث، دخلت ضمن الكذابين على النبي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. ليه؟ لأنك قرأت الحديث قراءة خاطئة، فبالتالي المعنى يتغير. عشان كده حتى رواية الحديث بالمعنى لا تجوز إلا لطالب علم متقن للغة العرب عشان يقدر يجيب المعنى. يعني ما إيه قراءة الحديث بالمعنى؟ يعني إيه؟ يعني أنا مش حافظ المتن تمام كله تمام، لكن ممكن كلمة تسكت لكن عارف معناها، فأجيب كلمة تؤدي نفس المعنى وقول أو كما قال النبي. فده اسمه رواية بالمعنى. المين دي بقى؟ مش لأي أحد، للعالم باللغة، للمتقن، عشان ما يجيبش كلمة خلاف الكلمة المذكورة. يبقى لازم نهتم بطلب العلم وبمجالس العلم. ده أنا بقول يكفي الحضور لمجالس العلم إن حضرتك بتجلس تحت أجنحة ملائكة الرحمن، حتى لو مش هتستفيد حاجة في العلم، المجلس نفسه كله بركة سكينة ورحمة وملائكة، ويذكرك الله في من عنده، ولن تقوم من مجلسك إلا وقد غفر الله لك، حتى وإن جئت فحياء جلست تأخذ في زمرتهم. هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. ده حتى الخطاء اللي بيندس في وسطنا بيتغفر له. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ أنا عارف عارف بيقول إيه؟ ما كلنا عارفين بيقول إيه؟ هو إحنا نجيب لك إيه غير من عند النبي؟ من تحافظ الحديث هنجيبه لك هو برضه، بس ربما نحطه لك في موضع أنت ما تعرفش تحطه فيه. نجيب لك فهم جديد في الحديث أنت مش فاهمه، أو كلمة مشكلة عليك نوضحها لك. فتحرص على العلم، تحرص على المجالس، دي مهمة قوي. فالصحة في هذا لا يؤخذ منه العلم أبدا. ويمكن احنا في واقع مرير فعلا، كثر فيها أهل الصحف فقط، يقعد يجمع ويقص ويلزق. عشان كده كثر التجريح والطعن والإسقاط من أحداث أسنان سفهاء أحلام، ما عندهم علم ولا ضوابط شرعية ولا تأصلوا شرعا. ويمكن لو سألت أحدهم هل حصل كتابا واحدا في أصول الفقه والقواعد الكلية للكتاب والسنة، دي قضية مهمة قوي عشان نتكلم في الناس. انت عايز تصنف الناس على اي اساس؟ عندك الاصول يا ابني ولا لا؟ انت ما عندكش اصول. طب عقيدتك يا ابني شكلها ايه؟ ايه عقيدتك في الاسماء والصفات؟ كم كتابا درست في العقيدة؟ ده كان بعض الطلبة عندنا قديما في مصر يقول يا شيخ والله انا حصلت أكثر من 20 كتاب في العقيدة ولسه عايز أتعلم. تخيل 20 كتاب في عيد العلماء، ده مش قراءة، ده حضر شروح للعلماء في أكثر من 20 كتاب في العقيدة. ده بعض الناس ما خدش 3 أصول لسه ولا أتقنه وبيتكلم. واضح، ودي قضية خطيرة جدا يا أخو في المنهج. انشغلنا بالناس والرد على الناس وضيعنا أنفسنا، ما حصلناش العلم ولا أتقننا العلم ولا اهتمينا بتزكية النفس من خلال العلم. فعشان كده لا تعجب لما تجد مثلا شباب صغيرين بيسكتوا العلماء ويطعنوا ويسبوا ويلعنوا. ليه؟ ما عندهمش الآلة، علوم الآلة ما عندهمش. لا عنده لغة ولا عنده أصول فقه ولا عنده فقه حديث ولا عنده فهم. ودي المشكلة، أصبح وعاء فقط بيجمع نصوص دون فهم لها، ودي أخطر حاجة في العلم. علشان كده حديث الإمام أحمد وهو سنده جيد لكثير ما نذكره لك في مثل هذه المواطن، إن طالب العلم في حاجة ماسة إلى الدليل الصحيح وإلى التنزيل الصحيح. بيكون عندك الدليل الصحيح لكن مش عارف تنزله فين، فبيجي الخلل من هنا. قصة الرجل اللي شق رأسه، اتجرح في الرأس، هو صحابي، وقام جنبا من نومه فسأل بعض أصحاب النبي هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا لا رخصة لك مع قدرتك على استعمال الماء. اغتسل فمات. ليه؟ عنده جرح، الماء دخل في الجرح قتله. سبب، علم النبي بالأمر غضب وقال قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل، ما عندكش علم في المسألة دي اسأل. فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. ده من أهل الأعذار، مش صحيح عشان ننزل عليه قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، مش ده، ده الإنسان الصحيح. إنما صاحب العذر المريض له فكر خاص بيه، له تنزيل آخر خاص بيه هو. يبقى الخلل جه منين؟ مش من الدليل، ده الدليل آية من القرآن اللي أفتوا بيها، ولكن الخلل من تنزيل الآية، مش على الشخص ده تنزل. تنزل على الأصحاء. إنما المريض والعاجز لا، اللي عنده عذر شرعي لا، له فقه خاص به. فلازم يكون عندك الفهم ده، محتاج لصحة الدليل أدي واحد، وبعدين صحة التنزيل، هل الدليل ده ينطبق على الشيخ محمد والشيخ برهان ولا ما ينطبقش؟ ما الدليل ده حالات، ينطبق على مين؟ على سين وصاد ولا عين ولام؟ فهمت يا عبد العزيز؟ يبقى لازم يكون عندي علم بمناط الدليل بقى، مناطه ايه؟ يعني الحالات اللي ينطبق عليها الدليل ده، مش بالدراع. والله ده اجماع كتاب وسنة في فهم الصحابة، مش بدراعي أنا وقوتي أنا لا 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 أبدا أبدا. طب أنا مش عارف، أسأل اللي عارف يا أخي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا التقليد يا إخوة مذموم، حتى وإن كان في الحق لازم تتعلم وتحصل العلم وتصابر وتصبر على طلب العلم. واللي يطلب العلم لازم يتعب قوي 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 قوي، بس هيثمر معاك بعد تعب. اما هتتعب هتشعر بجمال العلم. واحسبكم من المصابرين سنين. فاكر يا حسام في البرد والثلج في الصباح ايام السبت والحد، كان ياتوا الشباب في الصباح الساعه 9 صباحا في البرد والجليد، وندرس لغة عربية وندرس تفسير وفقه في الصباح. كانت أيام يا شيخ رياض، تعود إن شاء الله قريبا بإذن الله. لازم اشتاط رياض قريبا من بيوتكم يا شيخ رياض. فالآية هنا فيها تحذير من التقليد في الباطل، وده درس لينا احنا بقى كأمة خاتمة. لما ينكر القرآن على الأمم السابقة يعني بيحذرنا احنا أن نسلك مسلكهم وأن نقع فيما وقعوا فيه. عشان كده دايما في قاعدة في القرآن تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني كان يكون الآية لها سبب نزول أو لها سبب خاص، لكن لفظها جه عام فتشمل الكل زي الآيات دي. فيقول لك الجماعة دول عملوا كذا وكذا، يعني خلي بالك أنت وهتفعل فعله، لأن اللي هيعمل كده يلام ويعاتب كما عوتبوا ويؤخذ كما أخذوا، فانتبه. يعني مثلا آيات الزهار ليها سبب نزول صح؟ خولة بنت ثعلبة صحابية جليلة زوجها ظهر منها قال لها أنت علي كظهر أمي، راحت تشتكي للنبي تقول له يعني زوجي أخذني شابة وكان بطني لولده وعاء وثدي لولده سقاء وحجري لولده غطاء، فلما كبر سني ونحل جسمي ووهن عظمي ظاهر مني فقال لي أنت علي كظهر أمي. يعني بعد السن ده كله يرميني كده، الله أكبر. ينزل القرآن يعلمنا حكم الظهار. طب الحكم ده هيبقى خاص بخولة فقط ولا كل من حلف يمين ظهار ينطبق على الحكم؟ ها، كل العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب. الذين يظاهرون منكم مني، خلاص الكل بقى وقعت في مين ظهار، عندك الحكم في سورة ايش؟ المجادلة. المجادلة نسبة لخولة بنت ثعلبة، والمجادلة اللي هي الصورة انها بتتكلم عن الجدال في الحق، تريد حكما. فخلاص الظهار انك تطعم 60 مسكين، بس الاول تصوم شهرين، عجزت عن الصيام تطعم 60 مسكين، بس اوعى تقرب منها لغايه ما تكفر من قبل ان يتماس. تحمل بقى، ما انت اللي عامل لي بقى سبع رجاله وعمال تخبط في الكلام وترزع. عشان كده لازم تحتاطوا لهذا، احذروا من الفاظ الطلاق والظهار. الله يرضى عليكم. البيت بيتهدم بكلمه، هي كلمه، والندم ما بينفعش. وعايز بقى المخرج، مخرج من ايه؟ هو احنا هنحل لك الحرام؟ اروح بس للشيخ واتنحلس له؟ تنحلس على ايه؟ دي احكام شرعيه. هو انت تاخد دنيا واحنا نخش النار؟ فانتبهوا لهذا، الله يرضى عليكم. دي احكام، عظموا شعائر الله عز وجل. زي قلت لكم القصه القديمه بتاع الزمان، كل يوم هديه وكل اسبوع هديه. ما باكلش الحلويات يا ابني، انا ما باكلش الحلويات، انا عندي سنان يا ابني. بقول لك طب هات تمر، عشان الاخوه بيفطروا عندنا التمر يفيدهم، هات بدل الحاجات اللي انت بتجيبها الحلويات دي بلاش منها، هات تمر، جاب تمر زود قوي. قلت له بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر، انت عايز ايه؟ هات من الاخر، في ايه؟ قال لي والله انا عندي مشكله بقى. طب احكي لي على طول، هات من الاخر. ما لقاش عندي الجواب اللي هو عاوزه. فطبعا بقى كان اشد الاعداء. رحت برضو مره زمان، قالوا تعالى عند اخوانك المصريين وكذا وكذا، بيجتمعوا يوم كذا وتعالى، وانا لسه جديد في المانيا ما اعرفش حاجه يعني. حاضر يا جماعه، كنت بروح لكل الناس، بس طبعا كان معايا حراسه. كنت بعرف اروح لوحدي ابدا. ورحنا وعاملين عشاء بقى وهيصه يا ولا، وشغل عالي قوي بقى. وفجأة كده يا شيخنا، بس الله يبارك فيك، أخونا فلان كان عنده فتوى كده، سأل علماء كتيرة بس مرتاح للفتوى. طيب أنا سأل العلماء وما ويسألنا أنا؟ أنت معتقد أنه يرتاح عندنا؟ أتاريه مطلق خمس مرات وعايز يرجعها وعايز الشيخ يحلها. وأنا كنت لسه باكل، رحت سايب الأكل. قلت له يسا عايشة معاك؟ عايشة في الزنا، تعيش في الحرام، اتق الله، اتركها، تتزوج غيرك يا شيخ. قلت له ما تقولش يا شيخ. شيخ ايه؟ فيش هنا حاجة اسمها شيخ، في حاجة قال الله، الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وقال لك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح غيره. ربنا قال وانا احل لك يا مجرم؟ قال لك بقى ده مصري زينا، ناكله اكله حلوه ونرجع الوليه. ايوه، ابيع ديني بدنيا غيري بقى، ها بدنيا غيري، يعيش هو يتهنى ونروح في داهيه. لا يا جماعه، ده دين يا جماعه، ده دين والله، دي احكام. اعمل اللي بقى، جيب هدايا وجيب مش عارف ايه، لكن لن تاخذ مني الا حكم الله فقط. ده دين، وانا هبيع دين عشان دنياك انت ولا ايه؟ فلازم نفهم ده يا اخوه، قضيه مهمه جدا. احفظوا الالسن من الطلاقات والكلام ده كله. وكل شويه يا شيخنا بس انا اديت رقمك لواحد عنده مشكله في الطلاق. طيب يا سيد عايز ايه ده؟ قال ايه؟ عمل خمس ست مرات. بتسالني ليه؟ بتسالني انا ليه؟ اصل كل ما اسال حد يقول لي ما ينفعش، قال لي روح للشيخ سيد. ضحكوا عليك، ده انت رحت لاشدهم في باب الطلاق. إلا إذا كان لك مخرج فعلا، بنسمع منك ونشوف. فدي قضايا مهمة يا إخوة، خلي بالنا منها. الله يكرمك، الطلاق والظهار ولفظات التحريم، تحرمي عليا وما تلزمينيش، وروحي عند أمك وما تجيش، خلي بالك من الكلام ده، إن دي أحكام. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودي قواعد في القرآن لازم تتعلمها ولازم تفهمها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة فقط، وإنهم إلا يظنون. من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أو عام سامع. الله، قد يكون عندك أدوات الفقه، حافظ القرآن كاملا ما شاء الله عليك، عندك الأدوات لكن ما انتش فاهم، يبقى اوعى تتكلم. بلغ القرآن بقى للفقيه والعالم اللي يستنبط ويعلمك. عندك نصوص السنة يقول لك ده حافظ الكتب الستة، جميل، طب فاهم يعني ولا ايه؟ ولا حافظ بس؟ لو حافظ بس يبقى مجرد وعاء، يبقى تقول للفقيه عشان يستنبط لك الحكم. لما الإمام الشافعي يقف أمام حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا أبا عمير ما فعل النغير، ويستخرج منه أكثر من 1000 فائدة إيمانية، ده بعض الناس ما كانش فاهم يعني يا أبا عمير أصلا ولا إيه النغير، ويتشدقون بالعلم. الشافعي استخرج منه قد إيه؟ 1000 فائدة إيمانية. أحد طلاب الشافعي من الشافعية صنف فيه رسالة فيها ما يقرب من 60 مسألة عقدية فقهية تأصيلية من الجملة دي، يا أبا عمير ما فعل النغير. هل فممكن يكون عندي الأداة لكن مانيش عالم ولا فقيه ولا فاهم؟ فنقول لك اسأل بقى اللي يفهم، واسأل الفقيه اللي يستنبط لك الحكم ويضبط لك المسائل. ودي مهمة مجالس العلم بقى، بيصر لك العلم. عشان كده في مجالس العلم يا إخوة ربما بتقعد ساعة أو ساعتين، في الساعة دي الشيخ بيلخص لك أكثر من كتاب في الساعة دي، يعني بتحصل عنده قواعد وأصول لو قعدت تقرأ لوحدك مش هتحصل. فأنت محتاج أنك تسأل أهل العلم وتواظب على مجالس العلم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. بهذا القدر نكتفي، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا، طبعا ابقوا معنا في درس العقيدة، نخلص بدري عشان درس العقيدة. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.